بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا الإخوة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا عند قوله رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. قال الروافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما سئل عن الشيخين فأثنى عليهما، فسموا روافض لأنهم رفضوه، وهم الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم. قالوا: من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. وهؤلاء يقابلون الروافض، الروافض غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، و كما تعرفون الإخوة التشيع الذي كان موجودا زمن السلف، قد يوصف به بعض رواة الحديث التشيع المراد به تقديم علي بدون تكفير الشيخين، فمن قدم علي على الشيخين فهذا عنده ضلال، كما ذكر ابن تيمية هذا. لكن هذا التشيع الذي كان موجودا من قبل، لكن تطور بعد ذلك، وهؤلاء كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهموهم بالنفاق، وعندهم عقائد فاسدة كما هو معلوم، من الشرك بالله، من دعاء الأولياء وتعظيم الأضرحة والقبور، و اعتقاد أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كاملا، فهذا موجود في عقيدتهم. أما العوام لا يمكن أن يكفروا مطلقا هكذا، وهذا الإخوة من رحمة أهل السنة، كما قال ابن تيمية رحمه الله في عبارته المشهورة: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فكثير من هؤلاء أصلاً جاهل بعقيدته، ومثل هذا يعلم ولا يكفر، والله أعلم. قالوا: من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، لأنهم ناصبوا أهل البيت العداء. وهم مثل الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقتلوه. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. هذا منهج أهل السنة، يمسكون عما شجر بين الصحابة. طيب، ماذا أو كيف يوجهون الآثار التي جاءت في هذا؟ انظر إلى هذا الكلام، يعني الذي هو خلاصة في هذا الباب. قال: ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. وهذا الإخوة كثير في التاريخ، فلا بد أن يميز المسلم خاصة في هذه الحقبة من التاريخ بين الصحيح والضعيف. وللشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعالى كتاب بديع في هذا اسمه حقبة من التاريخ، ذكر فيه الحقبة من تقريبا يعني مقتل عثمان وخلافة علي والحسن ثم معاوية وما حصل من الفتنة في هذا الزمن والروايات المكذوبة والشبهات في هذا الباب والجواب عنها. فهو كتاب نافع جدا لطالب العلم في هذه المرحلة. قال: إن هذه الآثار المروية فيما سويه منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة لأنهم بشر. لكن ما الذي يميزهم؟ قال: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ ما السبب؟ قال: لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. نعم نعم، هذا إيش عندي أنا؟ مغمور عندكم إيش؟ مغمور. نعم. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم. وممكن أن نمر سريعا، يعني لفتات سريعة في هذا الموضوع. كما عرفنا هذا منهج أهل السنة، الإمساك عما شجر بين الصحابة. لكن طالب العلم بعد أن يتأصل في العلوم ولا بأس أن يطلع على هذا الباب حتى يميز بين الحق والباطل. وكما أشرت للكتاب المذكور يعني فيه نفع كبير في هذا الباب. والإخوة، بالنسبة للخلاف الذي وقع بين الصحابة، لا بد أن نعلم أولا أنه ليس خلافا في الدين، وإنما هو خلاف فيما يسمى بالسياسة، يعني ما الأمر الأصلح للمسلمين في هذا الوقت بعد مقتل عثمان، بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه. انقسم الصحابة فريقان، منهم من رأى أنه لا بد من قتلة عثمان في الحال، أن لا نبايع لأحد حتى نقتل قتلة عثمان، ومنهم
من رأى أنه لا يمكن أن يقتل قتلة عثمان الآن لأنهم يعني لهم قوة وكثرة لا بد من إقامة الدولة ونصب الخليفة، ثم بعد ذلك ينظر الخليفة في أمرهم ويتفرغ لقتالهم. فانقسموا قسمين، ولما بويع لعلي رضي الله عنه استأذن طلحة والزبير عليا أن يذهب إلى مكة. انظر إلى الأدب، يعني هما أراد أو كان مع الطائفة الأولى أن لابد أن يقتل قتلة عثمان أولا، فاستأذن عليا فأذن لهما فالتقيا بعائشة رضي الله عنها وأجمعوا هناك على الأخذ بثأر عثمان، واجتمعوا في مكة وخرجوا من مكة لأنهم يرون أن هذا هو الحق قصاصا. وعلي كان بالمدينة وأكثر قتلة عثمان اجتمعوا في البصرة، فذهبوا إلى البصرة بجيش ومعهم عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرجت من باب أنه إذا رآها الناس يعني وقفوا عند حدهم وأذعنوا وما قاتلوا هذا الجيش. فكان والي عثمان على البصرة عثمان بن حنيف رضي الله عنه، فكان والي علي رضي الله عنه على البصرة عثمان بن حنيف، فمنعهم من دخولها حتى يأتي علي وينظر في الأمر. ثم خرج إليهم جبلة، وهذا أحد الذين شاركوا في قتل عثمان، أراد إشعال الفتنة، فخرج إليهم فقاتلهم في 700 رجل، فانتصروا عليه وقتلوا كثيرا ممن معه. فرأى علي أن حصل قتال بين المسلمين مرة أخرى، فخرج إلى الكوفة 10,000 مقاتل حتى يعني يوقف ما حصل، وأرسل بعض الصحابة ليتكلم مع طلحة والزبير واتفقوا على عدم القتال، ونام الجيشان بخير ليلة. فهنا نام السبائية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي يعني تزعم أصلا موضوع قتل عثمان، وناموا بشر ليلة. ثم في السحر أشعل السبائية الفتنة بين الجيشين، فرموا جيش طلحة والزبير بالسهام، فظن الجيش أن الجيش الآخر جيش علي قد يعني بدأوهم بالقتال، فيعني أطلقوا عليهم السهام، وهكذا نشبت المعركة بمعركة الجمل 36. وحاول كبار الصحابة أن يوقفوا القتال، حتى كان يقول طلحة: يا أيها الناس أنصتوا أنصتوا، ما أحد يسمع، خلاص إذا حصلت الفتنة اشتعلت نيرانها ما يمكن أن توقف بسهولة. وقتل في هذه المعركة طلحة والزبير بن العوام، ولم يقاتل يعني فر طلحة وخرج من المعركة، وقتل قتله أحد هؤلاء السبائية رماه بسهم. حتى قال علي رضي الله عنه لما رأى طلحة بن الزبير مبشرين بالجنة، قال يعني لأنه ذكره، لأن علي رضي الله عنه ذكر طلحة، قال: ألا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلني وأنت لي ظالم؟ فتذكر طلحة ورجع، وما أراد أصلا قتال علي، جاءوا للأخذ بثأر عثمان، الأخذ بدم عثمان، لكن لما حصل مثل هذا ذكره علي بهذا الحديث مباشرة رجع. ففي رجوعه رمي بسهم وقتل، فبكى عليه علي رضي الله عنه، ولما رأى طلحة والزبير قد قتل قال: وددت أني مت قبل هذا 20 سنة. ومعاوية رضي الله عنه كان عنده قوة الشام، يعني كان أميرا لعثمان على الشام، وقوة المسلمين كانت عنده هناك، ف يعني استخلف هناك صار خليفة، و أو ما نصب الخلافة، لكن يعني لم يرضى لعلي بالبيعة حتى يقتل، قتلت عثمان أولا فلم يبايع لعلي، فمثل هذا الاضطراب يعني لابد من حسمه، فخرج علي للتفاهم مع أهل الشام على رأس معاوية، خرج بعد معركة الجمل سنة 37، فخرج في 100,000 إلى صفين بالشام، ويعني هناك كما تعرفون يعني لما رأى معاوية وأتباعه يعني هذه الآلاف مؤلفة 100,000، فيعني أرسل علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري وأرسل معاوية عمرو بن العاص قضية التحكيم المعروفة. انظروا الصحابة ما بينهم شيء، قال أبو موسى علي من النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، فقال عمرو بن العاص قال فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ قال نستعين بكما ففيكما المعونة، فاتفق يعني على عدم الحرب، على عدم القتال، واتفقوا على يعني النظر في يعني مثل هذه الأمور أن ما يحدث قتال، رفعوا المصاحف، طبعا لما رجع علي رضي الله عنه بعد ذلك طبعا هو قبل هذا يعني طبعا ما ذكرت هذا قبل قضية التحكيم، يعني حصلت بعض المناوشات وحصلت معركة صفين يعني بين علي ومعاوية، ثم اتفقا على وقف الحرب ويعني اتفقا على التحكيم كما ذكرنا القصة، ورضي معاوية بعلي رضي الله عنه. ولهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عمار قال تقتل عمار الفئة الباغية، أما لما قيل أحمد يعني ذكر له هذا الحديث قال لا أتكلم فيه تركه أسلم، ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته الفئة الباغية، لأن عمار بن ياسر مات في تلك المعركة. فجمهور أهل السنة على أن علي رضي الله عنه ومن معهم أقرب إلى الحق، ونعم أهل الشام يعني كانت فئة باغية كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن في أحد من الصحابة بسبب ما وقع، وأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم للفئة بأنها فئة باغية لا يعني أن يوصف المعين بالبغي، فما يوصف مثلا معاوية بهذا الوصف لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد وتأويل. وتأمل سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر لما قال يعني تقتلهم، لما ذكر الخوارج بعد هذا قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين يعني حتى طائفة علي سماها أولى الطائفتين، لماذا؟ لأن الذين تركوا الفتنة وامتنعوا من القتال هم الذين على الحق كله، ثم الدرجة الثانية علي ومن معه هم الذين هم أولى الطائفتين للحق، ثم تأتي طائفة معاوية. ثم لما رجع علي من التحكيم من صفين من قضية التحكيم كفروه الخوارج، قالوا حكمت في دين الله الرجال، فخرجوا عليه بالنهروان وقتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن زوجته وهي حامل، فخرج إليهم وقاتلهم، وهناك يعني وجد في القتلى ذو الثدية يعني المخدج كان يعني في كتفه مثل الثدي، فسجد شكرا لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وبعدها بسنتين قتل علي رضي الله عنه سنة 40، فبعد ذلك تولى الحسن الخلافة فتنازل لمعاوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل لمعاوية وانتهت الفتنة. فكما ترى يعني ما حصل من قتال ابتداء لم يكن يعني بتعمد، وإنما كان من تحريض السبائية، وكذلك حصل في صفين والله أعلم. ثم الصحابة حاولوا أن يكون هناك اتفاق، لكن أهل الفتنة دخلوا في مثل هذه الحروب، ويعني كانوا سببا في إشعال نار الفتنة فيها، والله أعلم. فمثل ما ترى الخلاف يعني ليس في مسألة مسائل الدين أو العقيدة، وإنما يعني في هذه القضية التي أقرب ما يكون لمعرفة الأصلح في مثل هذا الحال، هل يقتل قتلة عثمان الآن أو لا. ثم حتى لما تولى معاوية الخلافة ما استطاع أن يقتل قتلة عثمان، لأنهم أصحاب منع وقوة، وما أراد أن يشعل الفتنة مرة أخرى، والله أعلم. ولله يعني الحكمة الباهرة. فمثل ما ذكر ابن تيمية، ثم أن الصحابة الذين شاركوا في هذا يعني قلة جدا، نعم، والأكثر يعني امتنعوا واعتزلوا كابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأكثر الصحابة رضي الله عنهم. طيب، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. ذكر شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعض الفوائد أو الدلالات للكرامات، قال: منها بيان كمال قدرة الله، بيان كمال قدرة الله، يعني كما أن هذا يحصل في المعجزة والآيات بالنسبة للأنبياء، فهذا مستمر حتى عند غيرهم، لكن بدون ادعاء النبوة، ويظهر الله تعالى من كمال قدرته في خلقه كما يشاء. ثم أيضا قال: تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل، فيخرق الله تعالى العادة في بعض الأحيان حتى تتعلق القلوب برب الأسباب جل وعلا. الأمر الثالث قال: الكرامة آية للنبي المتبوع، لأن صاحب الكرامة إنما يعني حصلت له بسبب إيمانه واتباعه للنبي المتبوع. نعم. وأيضا قال: كرامة وتثبيتا لهذا النبي، إذا حصلت كرامة لأتباعه فهذه كرامة للتابع وللمتبوع. نعم. ذكر هنا في الشرح، قال: الكرامة هي أمر خارق للعادة، أي لمألوف الآدميين. ذكر شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعريفها، قال: أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه. قال تأييدا له أو تثبيتا أو نصرا للدين، يعني هذه مقاصد الكرامة: تأييدا له أو تثبيتا أو نصرا للدين. والولي كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكلمة وليا في اللغة تدل على القرب، يعني فلان يلي فلان، يعني قريب منه. كذلك الولي والولاء هو المحبة والقرب، فهؤلاء لشدة قربهم من الله ومحبتهم لله سموا أولياء الله. وهنا ذكر الشيخ في شرحه، الشيخ الفوزان حفظه الله، ذكر يعني أن الناس مع الكرامات ثلاثة أصناف. قال: الصنف الأول من ينفيها من المبتدعة كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة، قال شبهتهم أن الخوارق لو جاز ظهورها على أيدي الأولياء لالتبس النبي بغيره، للفرق بين النبي وغيره هو المعجزة التي هي خرق العادة. والصنف الثاني من يغلو في إثبات الكرامة من أصحاب الطرق الصوفية والقبوريين الذين يدجلون على الناس، نعم، من الدخول في النار، ضرب أنفسهم بالسلاح وإمساك الثعابين، وهذا يعني معروف، يطلون أجسامهم بمواد تمنع من الاحتراق مثلا فيدخلون في النار. وهذا حصل يعني لابن تيمية، ممكن يأتي معنا في القراءة في الفتاوى يعني، وتقرؤون كتاب الفرقان لابن تيمية بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر يعني بتوسع موضوع الكرامة. والصنف الثالث الذين ذكرهم الشيخ هنا أهل السنة، يؤمنون بكرامات الأولياء ويردون على من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبي وغيره بأن هناك فوارق عظيمة بين الأنبياء وغيرهم غير خوارق العادات. يعني لا بد للإخوة أن نفهم أن طريق إثبات النبوة ليس خرق العادة فقط، وهذا من انحراف هؤلاء في تفسير المعجزة. يعني عندهم معجزة النبي هي التي فيها خرق للعادة فقط، بهذا يعني يثبت النبي صدقه، وهذا خطأ في الحقيقة، لأن المعجزة غير محصورة في الآيات التي فيها خرق للعادة. فأدلة النبوة كثيرة كما ذكرها الله في القرآن، فالوحي الذي يوحي الله تعالى به للأنبياء هذا أعظم دليل، وهو في الحقيقة من ما يعجز البشر أن يأتوا بمثله. وكذلك يعني تأييد الله تعالى للنبي ونصره على قومه، فالله تعالى ما يؤيد من يكذب عليه ثم ينصره في الأرض ويقتل من يقتل ويسبي من يسبي وتنتشر دعوته ويكون كاذبا على الله، هذا ما يمكن أن يكون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، هذه شهادة فعلية من الله، حسن أخلاقه وجمال يعني أعماله. فالمهم يعني أدلة كثيرة، ومنها يعني الخوارق التي تحدث، فما يمكن أن يشتبه النبي بالولي بالنظر إلى نفس الآيات أو الكرامة. ثم أيضا نقول الولي ما يمكن أن يدعي أنه يعني نبي مثلا حتى يشتبه به، وإلا لو ادعى هذا أصلا ما تكون هذه كرامة بل تكون هذه فتنة له. قال وأن الولي لا يدعي النبوة، ولو ادعاها لخرج عن الولاية وصار مدعيا كذابا لا وليا. نعم، فإذا الأمر يعني واضح في هذا. نعم، ثم ذكر أيضا ابن تيمية هنا أنواع الكرامات، قال من خوارق العادات في أنواع العلوم المكاشفات، ومنها قال وأنواع القدرة والتأثيرات، فإما أن تكون الكرامة في باب العلم أو في باب القدرة. في باب العلم مثل ما قال هنا النوع الأول، قال قول عمر يا سارية الجبل، وهو بالمدينة، سارية في المشرق يعني في الجهاد، فأجر الله تعالى على لسان عمر مثل هذا وهو على المنبر بالمدينة. يعني يقولون انتبه سارية وأخذ جهة الجبل، وكان في هذا سببا لحفظ المسلمين ونصرهم. كذلك يعني يدخل في هذا الإخوة في باب العلم يعني ما يفتح الله تعالى على العلماء من يعني من فتوحات، يعني تسمع كلاما أو تقرأ كلاما أو يذكر بعض العالم فوائد من آيات أو قصة تتعجب، تقول سبحان الله كيف يعني ذكر مثل هذا، تكون هذه كرامة من الله تعالى له، فتح من الله تعالى عليه. بل ترى بعض العلماء ألف مؤلفات يعني كبيرة في جزء يسير من الزمن، فأيضا هذا قد يدخل في هذا الباب. يعني سبحان الله، انظر مثلا مؤلفات الإمام النووي مع أنه توفي يعني في الأربعين، من في الأربعينات من عمره يعني، في أو بن جرير الطبري مثلا، انظر إلى مؤلفاته في التفسير والتاريخ و قال ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير. أو قبل هذا ذكر أيضا وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى، وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا، وقصة صاحب موسى وعلم بحال الغلام. طبعا الخضر هذا على القول بأنه ليس بنبي، والقول الأقرب أنه نبي والله أعلم، قالوا ما فعلت عن أمري. ومثال النوع الثاني من يعني الكرامة التي تدخل في باب القدرة، قال قصة الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا الله تعالى أعطاه هذه الكرامة، يعني دعا الله تعالى باسمه الأعظم فاستجاب الله له، جاء بعرش بلقيس إلى يعني سليمان. وقصة أصحاب الكهف، قصة مريم، قصة خالد بن وليد لما شرب السم أو السم ولم يحصل له منه ضرر، فهذه كرامات. والكرامة يعني كما قد تكون يعني تأييدا للدين على يد هذا الإنسان مثلا، فيكون سببا لنصر المسلمين في الجهاد مثلا، أو يكون لإظهار الحق. نعم، مثلا أبو مسلم الخولاني لما مسكه من الأسود العنسي مدعي النبوة وأحرقه في النار، فالله تعالى جعل النار بردا وسلاما عليه. وحتى لما يعني جاء للمدينة أجلسه عمر بجانبه وحمد الله أنه جعل في أمة محمد من حصل له مثل ما حصل لخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أيضا هذه كرامة. فهذا فيه تأييد للدين مثلا. ثم الكرامة يعني كما عرفنا قد تكون ما تكون منفعتها ابتداء لصاحبها، وإنما تكون لغيره، يعني تأييدا للدين، إظهارا للحق مثلا، وطبعا هو يكون تبعا يعني له الشرف في هذا. وثانيا قد تكون تثبيتا لصاحبها، تثبيتا لإيمانه، تثبيتا لإيمانه. فلذلك لابد أن نعلم أن الكرامة ليست دليلا على كمال الإيمان. بعض الناس يظن أن أصحاب الكرامات هم الذين وصلوا الدرجة العالية في الإيمان، وهذا خطأ. والدليل على هذا أن الكرامات ظهورها أكثر في زمن التابعين، وهي أقل في زمن الصحابة. فهذا يدلك على أن الكرامة ليست دليلا على كمال الإيمان، وإنما بالعكس قد تكون دليلا على حاجة صاحبها إلى التأييد والتثبيت. فمثلا صاحب اليقين والذي وصل إلى درجات عالية في الإيمان ربما يستغني عنها، ما يريد أصلا هذه الكرامة، فما يعطيه الله في الدنيا شيئا خارقا للعادة أصلا. لماذا؟ لأن الله ثبت له إيمانه ووفقه وسدده، فاكتفى بهذا، ما يحتاج إلى شيء محسوس مثلا يراه في الواقع. لكن مثلا ضعيف الإيمان ممكن أن يعطيه الله تعالى شيء من الكرامات حتى يثبت، حتى يقوى. ولهذا يعني كما قال بعض العلماء أعظم كرامة هي ماذا؟ الاستقامة. الاستقامة، لزوم الاستقامة أعظم كرامة، أن يلزم المسلم الاستقامة، لأن المقصود من هذه الكرامة في النهاية أن يستقيم هذا الولي وأن يقوى إيمانه. فإذن والكرامات كثيرة في زمن التابعين ثم من بعدهم، ولو تراجعون يعني الكتب المطولة التي تذكر بابا في الكرامات تقرؤون أمثلة، مثل السنة اللالكائي، ممكن أظن فيه باب كامل مستقل عن الكرامات، يعني جميل يقرأ المسلم ينظر كيف الله تعالى يكرم أولياءه. قال: والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم. نعم. يعني منها قصة الدجال لما يريد أن يقتل ذلك الشاب فما يتمكن من قتله، فهذا أيضا من الكرامات لهذه الأمة. طيب، ثم قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، هنا يذكر يعني صفات أهل السنة ولماذا سموا بهذا. قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. سبحان الله، ما أجمل هذه الكلمة، باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. فالإخوة لابد أن يفتش الواحد منا عن باطنه وقلبه وإيمانه، وهل هو في زيادة ونقصان، ينظر في خشية لله، في محبة لله، في إقباله على ذكر الله، على قيام الليل، على العبادات التي تدل على سلامة الباطن، قوة الإيمان أو ضعفه. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. تأمل، ما اكتفى بسنة، بل قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ففهم السلف كما عرفنا هو الذي يميز بين الحق والباطل. قال: وذكرنا أظن بعض الآيات والأحاديث في هذا، اتباع فهم السلف الدرس الماضي، ولا كان درس آخر؟ درس الماضي ذكرنا هذا. نعم، اهدنا الصراط المستقيم. نعم، ذكرنا الآيات وبعض هذا موضعها هنا. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة. تأمل كيف يؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، يعني كيف نقول نحن على الحق ونحن أهل السنة وجماعة نتبع القرآن والسنة، ثم ما يكون لنا نصيب من كتاب الله تعالى، يمر الشهر والشهران على طالب العلم وما ختم القرآن أو ما راجع حفظ من القرآن. الإخوة، مثل هذا اللقب العظيم الشريف ليس بالادعاء، لابد من العمل. و يعني إذا أردت تحقيق حقيقته وكماله، وإلا كل مسلم الحمد لله على الفطرة وعلى التوحيد، ومن أهل السنة الحمد لله. قال: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، يعني الكتاب والسنة والإجماع، وهم يزنون بهذه الأصول، بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. هذا مهم الإخوة، يعني في معرفة الحق من الباطل، في العقيدة، في الأحكام، عبادات، معاملات، في كل أبواب الدين. هذه الأدلة هي الأصول، القرآن والسنة والإجماع. لذلك انظر في العقيدة كيف استخدم ابن تيمية هذا الأمر، أن مثلا تأويل الصفات ما كان عليه سلف الأمة، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ما يوجد ولا أثر عن صحابي أنه أول صفة من صفات الله تعالى وحرفها مثلا. فقال: والإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم، يعني على هذا يحمل قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. يعني الإجماع المتأخر في العصور المتأخرة يصعب ضبطه، أما تدري ربما يكون عالم يعني بعيد لم يعرف وهو قد خالف في هذه المسألة مثلا. فالإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. لكن ممكن أن يعني يتصور وقوعه في مسائل واضحة جدا. نعم، وهذا يدرس في أصول الفقه، يعني حتى الإجماع له مراتب، ويكون قطعي ويكون ظني. نعم. ثم ذكر بابا يعني تكميليا لهذه العقيدة، قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هذا مهم، على ما توجبه الشريعة، يعني بالشروط الشرعية، لأن الخوارج من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن يقصدون به ماذا؟ الخروج على ولي الأمر. يسمون الخروج على ولي الأمر أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا باطل. فعلى ما توجبه الشريعة، يعني من العلم، الرفق، مراعاة الأهم فالمهم، لا تترتب عليه مفسدة أعظم، معرفة حال المدعو، يعني ضوابط كثيرة للأمر عرف عن المنكر. ثم يحذرون من الخروج على ولي الأمر، وأن هذا ليس من الأمر المعروف وإنكار المنكر، بل هذا من إثارة الفتن في المجتمعات. قال: ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء. قال: أبرارا كانوا أو فجارا. نعم، هذه من يعني صفات أهل السنة، ما يعتزلون جماعة المسلمين حتى لو كان يعني الإمام في الحج أو في الجمع أو في الأعياد يعني على غير السنة، فلا يعتزلون الجماعة. قالوا: حافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. نعم، طبعا ذكر الشيخ هنا في قول على ما تجب الشريعة يكون الأمر بالمعروف عن المنكر باليد ثم باللسان ثم بالقلب تبعا للقدرة والمصلحة، كما نبهنا خلافا للخوارج والمعتزلة. ذكر هنا كلمة ابن تيمية، قال: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. نعم، وهذا واقع، يشهد الواقع الآن بهذا. وطبعا هنا قول يحافظون على الجماعات، نبه أن هذا خلافا لبعض الفرق الرافضة وغيرهم، يرون أنه لا يصلون إلا مع الإمام المعصوم وغير ذلك، ثم اخترعوا ما يسمى بولاية الفقيه حتى يعني يقيموا الصلاة في مساجدهم يعني. لكن أهل السنة الحمد لله يعني ما يكفرون معينا إلا إذا أقيمت الحجة وانتفت الشبهة. فهذا الذي عنده بدعة، حتى لو كان القول في ذاته كفر، يعني مثلا إنسان ما يعتقد علو الله، يعتقد الله في كل مكان أو غير ذلك من العقائد المنحرفة، وهو إمام يصلي بالناس، فهذا صلاته صحيحة وصلاة المسلمين خلفه صحيحة، ولا يجوز ترك الجماعة بحجة أن الإمام عقيدته كذا وكذا. هذا مذهب أهل السنة، ما يعتزلون جماعة المسلمين. نعم والله إذا كان هذا الإنسان يذهب إلى مسجد آخر يعني مثلا فيه إمام يحافظ على السنة وهذا طيب لا بأس، أما أن يثير فتنة ويعتزل يعني المسجد لأجل هذا ويصلي في بيته فهذا خطأ، هذا خلاف يعني منهج أهل السنة. وقال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وهذه أخلاق الإخوة كما قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا، قال ادفع بالتي أحسن، يعني إذا قطعك قريب من أرحامك أو صاحبك تصله، صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك ادفع بالتي أحسن. قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه الأخلاق الإخوة في الحقيقة لها صلة عظيمة بالعقيدة. تأمل يعني مثل هذه الأمثلة التي ذكرها هنا، حقا ما يطيق أن يتخلق بها إلا من تعامل مع الناس لأجل الله، وهذه هي العقيدة المثمرة لهذه الأخلاق النافعة. هذه العقيدة هي التي تنفع صاحبها. ولما الفائدة الإنسان يدرس العقيدة والإيمان بالله ثم ما ترى عليه أثر هذه العقيدة؟ يعني الآن مثل هذه الصفات، الذي يعيش مع الناس قلبه معلق بالله، انظر لكمال عقيدته، قوة عقيدة بالله، وأنه يحب الله وأنه يشعر بقرب الله تعالى وأنه يريد أن يرضي الله في أي حال، فهذا يسيء إليه، من السهل أن يحسن إليه. لماذا؟ نتعامل معه لأجل الله لا لحظ نفسه. هنا النفوس تفور بالغضب، كيف فلان يشتمني، ويبدأ يرد عليه، لكن الذي يتعامل مخلصا لله يسهل عليه أن يتعامل مع الناس بمثل هذه الأخلاق الطيبة. فهذا كما ترى من قوة الإخلاص لله. انظر ما الذي يحبه الله في هذا الوقت تقدمه حتى على حظ نفسك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولهذا كما قال ابن تيمية، قال العارف لا يرى لنفسه على الناس فضلا ولا يرى لنفسه على الناس حقا، ولأجل ذلك لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب، لأنه يعيش مع الله. كما جاء عن الجنيد في قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط كما قالت عائشة رضي الله عنها، إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله، وما ضرب بيده خادما ولا امرأة، لأنه كان يتعامل لأجل الله. كما قال أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلت لما فعلت كذا، ما عند كثرة العتاب ولماذا كذا ولماذا كذا، لأن مثل هذا الكلام كله لأجل انتصار النفس والذات. يأتي الأعرابي يأخذه من طرف رداء حتى يؤثر في عنقه ويقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فيبتسم في وجهه صلى الله عليه وسلم. فهذه أخلاق في الحقيقة تنبع من قوة الإيمان بالله. قوة العقيدة بالله. كلما كان إيمانك بالأسماء والصفات أعظم يظهر هذا في التخلق بهذه الأخلاق. الله كريم يحب أهل الكرم، الله تعالى حي يحب أهل الحياء، الله عليم يحب العلماء، الله تعالى رحيم يحب أهل الرحمة، وهكذا. فكلما عظم إيمان العبد بالله ويقين بأسماء وصفاته ظهر ذلك على أخلاقه، ظهر هذا في عبادته. قال: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. هذا أيضا من تمام التعظيم لله، لأن الله عظم هذه الحقوق. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. صاحب العقيدة لما يسمع أن بر الوالدين مقرون بالتوحيد، طيب أنت الآن ما الفائدة تعظم التوحيد وتدرس كتب التوحيد وتريد أن تكون موحدا حقا لله جل وعلا وما تبالي ببر الوالدين؟ ما الفائدة في هذا التوحيد الذي تدرسه إذن؟ ليست المسألة مسألة علمية ومعرفية فقط، ولا ما الفائدة؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ لهذا ترى طالب العلم بإذن الله يكون أحسن الناس خلقا، وهذا بالحمد لله هو الواقع. بعض الناس يشوش يقول ملتزمون ما عندهم أخلاق، الملتزمين كذا، هذا في الحقيقة في مبالغة. وإلا تجد الحمد لله طلاب العلم الحمد لله من أحسن الناس أخلاقا. نعم يوجد للأسف تقصير، وخاصة يعني طالب العلم، وخاصة إذا يعني ظهرت عليه علامات السنة في الظاهر، الناس يرمقون بأبصارهم، إن شاء الله يخطأ خطأ يسير يحاسبونه، وأنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا، صحيح لأنه أصبح مثل قدوة الآن، لكن هو بعد مسكين بشر لابد أن يخطئ. لكن لا تكبر هذه الأخطاء، ثم كذلك يعني يحاول بقدر المستطاع أن يعني يعني ينتبه، ما يعني يعني ما يبالي بمثل هذه الأمور ويقصر مع والديه أو مع أرحامه أو مع يعني أهله، أو تصدر منه أخلاق غير طيبة. فهذا الإخوة يعني يعود على العلم الذي يحمله، يعود على الاستقامة، يعود على الدين. ثم قال: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. فأنا زعيم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ما يستطيل على غيره حتى لو كان صاحب حق، يبين الحق ثم ما يجادل كثيرا. قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. فتأمل ما أجمل هذا الختام لهذه العقيدة، أنه ذكر فيها الأخلاق والحث عليها، لأن الإخوة هذه هي العلامة للعقيدة السليمة. هذا باب ما ينفصل عن العقيدة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. تأمل كيف جعل المقصود من بعثته تكميل يعني حسن الخلق. فالخلق ممزوج بالعقيدة والعبادة، ما ينفك أبدا. انظر، التوحيد في ذاته عدل، والشرك ظلم، والعدل خلق طيب، والظلم أقبح الأخلاق. وانظر إلى العبادات، الصلاة فيها تأدب مع الله، لما تقوم تتوضأ، لما تمشي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوا وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. هذا من تمام الأدب مع الله، حتى في حركاتها، رفع اليدين استسلاما لله، وضع اليمنى على اليسرى، النهي عن رفع البصر، كل هذا من الأدب. بل سوء الخلق يبطل الزكاة: يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. سوء الخلق يبطل أجر الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حج في أن يدع طعامه وشرابه. وقال في الحج: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهكذا، وانظر في باب البيوع النكاح تجد الأخلاق ممزوجة بكل أبواب الدين. قال: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. طبعا قال: هم الأولياء والعباد، سموا بذلك قيل لأنهم كلما مات منهم أحد أبدل بآخر. وفي رواية عن الإمام أحمد أنهم أصحاب الحديث. قال: وهم قال: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. يعني الآن انظر الذي اشتبه عليه هذا الباب، باب العقيدة وتأويل الصفات، لو ينظر إلى الأئمة الأربعة، ينظر إلى كتب السنة، البخاري، اتفقت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. طيب انظر البخاري يقرر في كتابه باب، بل كتاب كامل، كتاب التوحيد، ويذكر فيه إثبات الصفات لله. فمن أشكل عليه الباب فلينظر، هذه من الطرق الواضحة في معرفة الحق، ينظر أئمة الهدى من هذه الأمة كانوا على أي عقيدة. ولهذا جمع الذهبي رحمه الله في كتابه العلو يعني عن مئات من العلماء والأئمة في إثبات هذه العقيدة. قال: وهم الطائفة، قال: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله أن وفقنا لإتمام قراءة يعني هذه العقيدة المباركة، ونكمل إن شاء الله الدروس بعد الحج إن شاء الله، يعني الأسبوع القادم كما قلنا للإخوة سنكمل متن أبي شجاع العصر والمغرب في كتاب الحج، وأما القراءة من الفتاوى سنرجع مرة أخرى للقراءة من الفتاوى. نحن وصلنا المجلد أي المجلد الثالث، نعم، الذي فيه يعني خلصنا الآن الواسطية، سيذكر يعني بعدها ملحق بالعقيدة الواسطية مناظرة حصلت بين ابن تيمية وبعضهم في العقيدة الواسطية، مناظرة جميلة، فإن شاء الله تمر معنا. وما بعدها إن شاء الله بعد الحج إن أطال الله تعالى في العمر، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.